بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء ورحمة الله وبركاته. ما نزال في الحديث عن منازل الآخرة وفي منزل الموت، عقباته وأهواله. ومن تلك العقبات بعد سكرة الموت العديلة، وقد ورد في بعض الأدعية: اللهم أني أعوذ بك من العديلة عند الموت. بداية أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات.
أهلا
وسهلا فضيلة الشيخ، ماذا تعني العديلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. العديلة اصطلاح ورد في بعض الروايات يتلائم بحد كبير مع المعنى اللغوي الذي ورد من العدول. العدول هو تغيير الاتجاه، العديلة تعني تغيير الاتجاه، وبالخصوص هنا تعني تغيير الاتجاه من الحق إلى الباطل. ورد عندنا مثلا: اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، يعني من العدول عند الموت، من الجهة الإيمانية لو الحق إلى الباطل إلى جهة الكفر. هذا معنى العديلة.
بالنسبة لأدلة هذه العقبة، هي وردت في الروايات
العديلة نصوص التي دلت عليها، يعني ما في واحد يلاقي دليل ثاني غير النصوص اللي وردت على المعصومين الذين منحهم الله سبحانه وتعالى العلم الخاص لكي يدلون من خلاله على عقبات الآخرة. في أكثر من أحاديث بذكر من ضمن هذه الأحاديث قول الإمام الصادق عليه السلام: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه. فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يموت. هذه الرواية تتحدث عن العديد. في بعضهم بفسر قول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
وفي الآخرة،
بأن هنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا تدل على العديلة، يعني بمرحلة العديلة هي عند الموت مش بعد الموت، يعني بعد ما انتقل للآخرة. فيفسر البعض بأنه هذا التثبيت الإلهي هو حينما يأتي الشيطان لكي يجعل الإنسان منحرفا نحو الباطل فيثبته الله سبحانه وتعالى عنده. فيفسر البعض هذه الآية بالعديلة.
طب هم بدك تسمح لي فضيلة الشيخ أنه هناك كثير بعض المسائل لاستجلاء المسألة، وممكن تكون هناك بعض التساؤلات أنه الشيطان إبليس وأعوانه يعني يحاولوا أن يجهدوا أنه هذا المؤمن عند الموت يحرفوه عن إيمانه. طيب ليش يعني شو خصوصية عند الموت، علما أن الإنسان لما بيحضر الموت يفترض يكون تمسكا بالقيم الدينية أكثر بحسب العادة، ليش هذا المسألة ما تم الشغل عليها قبل الموت؟ وإذا كان انشغل عليها باعتبار إبليس دائما حريص على هذا الأمر، ليش ما فيها الخوف الموجود عند الموت؟
هو إبليس بيضل مليح الإنسان لآخر لحظة، بس ليش التشديد بالموت؟ ما في نحن عنا حصر تدخل إبليس بمحاولة الكفر بالموت، ما في هذا الحصر يعني. وإنما إبليس يحاول دائما وجاهدا،
بس الخطورة إذا نجح هون
لأنه آخر لحظة هي. يحاول إبليس دائما وجاهدا أن يحرف بالإنسان نحو الضلال. بس بلحظة الموت، في نقطة كتير مهمة بلحظة الموت، هي أنه الإنسان يشعر، إنسان خاص هذا المشكك، لأنه الثابت ما بيقدر له إبليس. هذا المشكك بيشعر أنه عم يفقد كل شيء، عم يخسر كل شيء. هذا اللي بيشعر أنه عم يخسر كل شيء بصير بده منقذ. فإذا ما ثابت إيمانيا، إبليس اللي بيعرضه هو بيعرض أنه الإنقاذ من الورطة، اللي أكفر بنقذك. يعني بورد بعض أعطيك مثال في قصة بيحكوها ببني إسرائيل، صايرة في بعض الكتب بغض النظر عن ناحية السندية، بس قصة لطيفة وبتجاوب عن هالموضوع. تقول انه كان في راهب من بني اسرائيل كان قاعد بصومعه متعبد، كل العالم بيثقوا فيه، فمرة بنت الملك نذرت نذر أنه إذا تحقق شرط معين تبقى فترة طويلة بالصومعة.
نعم.
تحقق، راحت على الصومعة، ضلت فترة طويلة، إجا الشيطان لراهب بني إسرائيل صار يوسوس له، وسوس له أنه هلأ البنت لوحدها وأنت لوحدك ما حدا بيشوفكم، إلى أن فعل معها الحرام. هلأ بعد فترة حملت، هي فترة طويلة قعدت، إجا إبليس أنه هلأ هي حملت وإذا عرف الملك بسبب فضيحة وأنت راهب معروف، فصار يوسوس له أنه يقتله ويدفنها ويخفي أثره. فعلا قتله ودفنها وخفى أثره. هلأ إجا الملك فتش على بنته ما يلاقيها، بس ما حدا شك فيه للراهب. بس بعد فترة تفتيش لقوها مدفونة، ففتحوا تحقيق، اعترف الراهب بالمسألة، فأعلن الملك أنه بدون قتل الراهب وقت الفلان. تجمعوا كل أهل المدينة مستغربين المسألة، فالراهب تعلق على حبل المشنقة إذا كان في مشنقة أو تحت السيف.
نعم.
بآخر لحظة
ينتظر الإعدام.
آخر لحظة الموت جاء إبليس قال له هلا، هاي الرواية هيك بتحكي بها، إنه هلا كل الناس ضدك، فيش إلا أنا معك، ممكن أني بهاللحظة أنقذك. هي يعني مثل إنه
العبرة هون
إنه هلا كل الناس ضدك، هلا ممكن أن أنقذك. قال له ضمن التمثيل الحواري بينه وبين إبليس، إنه شو المطلوب مني؟ قال له أكفر بالله وبنقذك. فكفر بالله ومات، موجود موت بالنهاية، بس إنه بيلحقوا لآخر لحظاته. وبهاللحظة هاي إذا واحد مش مثبت إيمانه بشكل دقيق، ها ساعتها قد يفكر إنه إبليس بينقضه على الداكب.
وبالآخر بيقول له إني بريء منك.
طبعًا. وبيقول له أنا ما كانش عندي ولاية تكوينية عليك.
طيب، يعني حقيقة موضوع العديلة عند الموت، بتسمح لي كمان فضلت الشيخ إنه نوقف عند هالمسألة. يعني هو الروايات حذرت عند الموت باعتبار أنه ما بعد في فرصة للإيمان مجددا، ولكن حقيقة اللي ممكن نوقف عنده أنه هذا يعني أنه أي واحد مننا خلال مسيرة حياته ممكن يكون إبليس سبب له انحراف وهو ما شعر فيه.
هلأ بالدنيا أنه يسبب له إبليس انحراف هو ما يشعر فيه، أو بيكون متغافل عن الشعور. يعني
ما عادت المشكلة دقيق. بس موضوع أنه عند الموت
هلأ الانحراف بالدنيا ممكن صحح بالتوبة، هي خطورة العديلة. هلأ تفضلت وكلام كتير دقيق، أنه خطورة العديلة أنه ما عاش في مجال التصحيح فيها. مثلا قبل إجا واحد حرفه شوي إبليس برجع بصح وضعه وبضله مكمل بشكل طبيعي، بس عند الموت آخر لحظة إذا كفر بده يموت بعده، ما هو بضله ناطر الشيطان لآخر لحظة. فإذا كفر يموت بشكل طبيعي. وخاصة أنه في مسألة كمان بدي شدد عليها هون، أنه الإنسان اللي بتجي العديلة بيكون مش ثابت عقائده، يعني بعده بحالة تشكيك أنه في شيء ولا لا. هذه كمان هي مهمة.
إيه صح، منيح نلحظها.
أنه في حالة تشكيك أنه هلأ الموت بيمثل عدم ولا في آخرة. فبهالأجواء هاي، طبيعي هلأ هو فايت الواحد مش عارف أنه في عالم ولا لا، حركة التشكيك عنده بلا تقوى. هاي حركة التشكيك هو اللي بيستثمرها إبليس، انه واذا مات فيها بحركه تشكيك عنده مشكله، مات غير معتقد.
صح.
يعني اذا وصل ابليس معه انه يبقيه مشككا، مشكله فيها. فلذلك انه الانحرافات بتصير بالدنيا بتضلها تتصحح، بس مشكله عند الموت انه يصير الانحراف هاي.
هون مش عارف ليش خطر ببالي موضوع اهميه الصلاه بالسياق اللي عم تفضلوا فيه، وكانه يعني هذا اجت كجواب على تساؤلي حول ان الانسان ممكن ما يشعر بانحرافه، انه كون الصلاه مثلا هي عباده بيقوم فيها الإنسان بشكل شخصي، فهي إذا كان بيقوم فيها طواعية بعيد عن الناس هذا دليل أنه بعده إيمانه موجود يعني، وبالتالي ما في إمكانية لأنه يكون سلب الإيمان. ولكن السؤال اللي هو ملفت أنه ذكرته أنه ممكن يخاف من العديلة عند الموت عند الأشخاص المشككين، لا نلاحظ أن هناك أشخاص سلكوا فترة من حياتهم بجهاد وبعمل، على سبيل المثال تاريخيا الزبير وغير الزبير، وحاليا في نماذج كثيرة، ومنلاقي أنه أثناء وجودهم بالحياة أخذوا خط منحرف تماما. هذه الحالة كمان شو تفسيرها؟ يعني هل هذا معنى أنه كان إيمانهم السابق غير المتين؟
بالنسبة لحالة الانحراف اللي منلاحظها نحن بالحياة الدنيا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان الكامل بحاجة لتوفيق آني حالي وتوفيق حتى استقبالي، بحاجة لهدية، هدية خاصة من الله سبحانه وتعالى. ممكن أنه شخص يكون عنده حالة إيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان قوي، بس يصير يضعف الإيمان. بس هذا ضعف الإيمان مش جو فجائي، وإنما هذا الضعف كان نتيجة جو الارتباط بالدنيا. بس بدي أوضح هالفكرة لأنه هاي فكرة كتير مهمة ودقيقة. مثلا الناس إذا بنحكي بالدنيا اللي ما بيؤمنوا بالله سبحانه وتعالى، في ناس بتحسوا ملحدين، بس إذا بنقرأ نحن الإسلام، الإسلام كتير بيشدد إنه الإيمان بالله فطري، معرفة الله فطرية، توحيد الله فطري، كل مولود يولد على الفطرة. طيب إذا كان معرفة الله في داخل الإنسان فطرية، طيب كيف بعض الناس بنحسهم ملحدين؟ هذا كيف بنجيب هاي على هاي كما نلقمهم؟ يعني هون بيجي الجواب إنه معرفة الله فطرية، واضح لفسر معنى فطرية، يعني مثل حب الأم لابنها وحب ابن
يعني
لأمه
أول
ما
يخلق،
يعني بشكل موجود في كل إنسان في كل مكان في كل زمان، لا يحتاج لتربية إلا أستاذ،
مجبول فيها
مجبول فيه ما بيحتاج لتربية. لذلك بنحس إنه نعرف نحنا الأم بتحب ابنها بلبنان وبالصين،
ما بدو من يوصيها
تاريخيا ومستقبلا، بدوش من يوصيها من علمها، هاي مسألة طبيعية. طيب هاي بمثلوة مثال حلو إنه الإنسان لما يكون ملحد شو سبب طمر الفطرة، سبب عدم تفعيل حالة الفطرة اللي عنده، بقول سببها أنه فات بجو الدنيا، صار عنده انحرافات عملية، هاي الانحرافات جعلت هناك ستر، جعلت هناك حاجب،
بل رانة على قلوبه،
رانة، جعلت هناك حاجب يمنع هذه الفطرة أن تتحرك. بمثلولة مثال حلو بيقولوا أنه حب الطفل لأمه فطري، ولكن إذا جبت ألعاب وحطيتها بين إيدين الطفل بينسى أمه. بس إذا حطيت بين الألعاب جمرة، أول ما يحط إيده على الجمرة أول كلمة بيقولها ماما مباشرة. ليه؟ لأنه الإنسان طبيعته لما يقرب من حالة الموت، لما يقرب من حالة الصعوبة مباشرة بيتذكر الله سبحانه وتعالى. هاي كتير بيشد،
لذلك يروى عن منظري الإلحاد كتير منهم أنه عند الموت كانوا يرجعوا يعبروا بأقوال
بالضبط هيك. يعني حتى بيجي واحد مثلا على الإمام جعفر الصادق عليه السلام بيقول له دلني على معبودي، بيقول له يا عبد الله هل ركبت سفينة؟ كان بحار هو، بيقول له نعم، بيقول له بضبط رواية، هل غرقت بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال نعم. قال هل تعلق قلبك بشيء أحسست أنه قادر على الإنجاء حيث لا منجي وعلى الإغاثة حيث لا مغيث؟ قال نعم. قال ذلك شيء والله سبحانه وتعالى. اللي بدي أقوله أنا هون بدي طبقه على جو العديلة، هذه مقدمة مهمة لطبقه. بدي أخذ أنا الزبير بن العوام. الزبير بن العوام بتاريخه بأول تاريخه متدين مؤمن
يعني
مجاهد، كان يحمي النبي من الحراس الأساسيين اللي كانوا حول النبي بمعركة أحد، كان أساسي يعني الزبير. حتى بعد وفاة النبي مواقف كانت إيجابية للزبير. طيب فجأة نحن بننتقل انه الزبير هيدا المؤمن المجاهد اللي كان صحابي للنبي، فجأة نحن ننقله منشوف الزبير برقبته 100,000 قتيل اللي هن حصاد معركة الجمل وصفين اللي هي بتلحق الجمل.
نعم.
انه هو سبب بمعركة وخرج عن امام زمانه، فطبيعي هذا الخارج بيكون جو الاخرى وجو اسود قاتم. طب قبل انا بدول قبل ما ننتقل لهون، الزبير عم نغفل نحن عن فترة أكثر من 25 سنة مرت على الزبير، مش كتير عم نقرأ له تاريخه. لأنه بهالفترة هاي صار في جو إقبال عن بعض الناس على الدنيا. الله يرحم شهيد مطهري، شهيد مطهري بيقول أنه الأحاديث اللي بتحكي عن الدنيا الإمام علي عليه السلام أغلبيتها وردة عنه، يا دنيا قد طلقتك ثلاثا وغري غيري، الدنيا سوق الخسران، الدنيا معدن الشر، الدنيا. طيب ليش هالحملة هاي على الدنيا؟ مع أنه في حديث تانية، الدنيا مسجد أحباء الله، الدنيا مصلى ملائكة الله، ليش هالحملة هاي الإمام علي على الدنيا؟ بيقول الإمام علي السلام ما عم يعطي النظرة الكلية في كل أزمان عن جو الدنيا بهالأحاديث هاي فقط. الإمام علي السلام كان ينظر إلى دنيا التي كانت في أجواء خلافة عثمان. بهاي الأجواء كان في كثير من المسلمين غايصين بأجواء دنيا، الإمام علي عليه السلام عم بيحارب دنياهم. وعادة إذا كان في جو غارق مفروض إنه يكون البيان كتير قوي حتى يلغيه. فلما إجا الإمام علي عليه السلام
صعد اللهجة
للحكم الفعلي، كتير صعد اللهجة. الزبير كان فايت بهالأجواء، يعني الزبير بعد مرحلة الجهاد وهذه الأجواء أجواء الانحراف العملي بتأثر على المعتقد. بدي هذه مهمة. هاي أجواء الانحراف العملي صح. بتأثر على المعتقد
اللي بتصير إنه
عم بي
ثم كان عقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله.
أحسن بالضبط هاي. فلذلك كل ما مشي بأجواء الانحرافات العملية كل ما قرب وتمسك في أجواء الشيطانية. الزبير بن العوام لما هو كان هو وطلحة أول ناس اجوا عليه على السلام وقالوا له إنه بعد مقتل عثمان بدهم يبيعوه. بس كان حاط براسه يا أما ولاية الكوفة يا ولاية البصرة. وكان عم بيبيع على أساس إحدى الولايتين، واحدة لإله واحدة لطلحة. يعني حتى منطلق من جو دنيوي بهاللحظات هاي. هذا الجو الانطلاق من جو دنيوي نتيجة الحالة اللي كان عايشها بفترات سنوات هي اللي جعلت منه إنسانا منحرفا يخرج على إمام زمانه في معركة الجمل.
فضيلة الشيخ كنتوا قلتوا بموضوع العديلة عند الموت أنه مستحب أنه عادة الحضور عند الميت أنه يلقنوش شهادتين وبعض الأذكار. طب يعني شو تأثير هذه التلقين الخارجي على وضع الإنسان إذا كان هو أساسا عقيدته غير مستقر؟
بالنسبة للتلقين الخارجي اللي وارد بأكثر من رواية، يمكن أنا عرضت رواية الواردة على الإمام جعفر الصادق عليه السلام
سلام الله
عليه. طبعا في عن النبي صلى الله عليه وآله كمان ورد تأكيد على تلقين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حين الاحتضار. هذا التلقين إذا ما نحكي نحن عنه في له كلامان، مرة واحد بيحكي بالعدل بالقانون، مرة واحد بيحكي بالرحمة.
نعم.
عادة الأسئلة بتنسأل بأجواء أنه أجواء قانونية كتير، نحن أسئلتنا عادة أسئلة قانونية أنه ليش الله بده يعطيه، يعني كأنه واحد مرات حاطت هم أنه ما بدوش الله يعطي حدا. مثل واحد مرات كان يقوله أنه مثلا واجب نحن عنا أنه الولد الأكبر يقضي عن بيه إذا كان ترك الصلاة. بقول يا عمي ما هذا طول عمره هلأ ما بيصلي، هل الله بده يغفر له؟ كأنه حامل هم هو أنه الله يغفر له. لا، بس عم يحكي بذهنية ذهنية قانون أنه هذا بيش عامل شيء يعني ما بيستحق شيء. فمرة واحد بيحكي بجانب القانون، مرة واحد بيحكي بجانب الرحمة. أما بجانب الرحمة فالكلام جدا واضح، وأنه الله سبحانه وتعالى بيعطي فرصة للإنسان وعلى الأقل كرامة الملقن. ونحن عنا جو أنه ممكن كرامة الإنسان الآخر الله سبحانه وتعالى يغفر ويثبت إنسان أو يعطي ثواب أو يعلي منزلة إنسان آخر بكرامة غيره مش بكرامته هو. فممكن واحد يحكي أنه كرامة الملقن بجو الرحمة الله سبحانه وتعالى يثبت هذا الإنسان.
يعني وهذه بقدر أفهم منها أيضا يعني أهمية هون صلة الأرحام وبر الوالدين، بحيث من الإنسان يلاقي حدا عند موته يقرأ على الشهادة يعني.
صح. الناحية الثانية هذا بجهة الرحمة عم بحكي. بجهة الرحمة إذا واحد بده يفوت في كتير هيك أمثلة عملية أنه الله سبحانه وتعالى قد يرحم الإنسان يغيره مجرى مستقبله نتيجة الرحمة ونتيجة تدخل غيره، مثل بيحكوا عن صلاة الأعرابي.
نعم.
إنه هذا اللي بدون يصلوا عميت ما حدا عارف يصلي عليه، فلقوا أعرابي جاي هو ناقته فطلبوا منه يصلي عميت،
ما حب يفشلون هو،
ما حب يفشلون، وقف وتمتم بكلمات ثم ذهب. فبالليل سمع، بالليل شافوا ابنه إنه أنت شو جابك على الجنة، شافوا بالجنة أنت مفروض تكون منحرف وبجهنم. قال له كرامة صلاة الأعرابي. فجابوا الأعرابي تاني يوم الصبح، شو قلت؟ رجف. قال له أنا ما بعرف صلي على الميت، بس أنا وقفت بدي صلي عليه، فقلت له يا رب هذا الميت المسجى قدامي لو أنه حل عندي ضيفا فأنا لا أملك في هذه الدنيا إلا هذه الناقة، فكنت دبحت له إياه وقدمت له إياه، وقد حل عندك ضيفا وأنت كريم فانظر ماذا تفعل. والله سبحانه وتعالى كرامة هالدعاء الخالص،
وقد أصاب الأعرابي
أنه بكرامة هذا الدعاء الله يغفر له. يعني ممكن الله سبحانه وتعالى بيتدخل بكرامة عمل آخر. هل هذا بقانون الرحمة، بقانون العدل، عفوا بهذا بالجو الرحمة، بالعدل بالقانون، يعني أنه مسألة التلقين بتثبت عقيدة الإنسان، لأنه هي طبيعة الواحد لما يكون حواليه ناس عم بيأكدوله على الجو التوحيدي. هاي المسألة بيصير بالشيطان عم بيواجهه وياه، بيصير الشيطان عم بيحاول يشككه في ناس عم بيحاولوا يثبتوه.
جيد.
وهيدي بتلعب دور بتركيز جو العقيد الحق.
ممتاز. طيب فيما يتعلق بالأمور اللي ممكن الإنسان لو فعلها أثناء حياته ربما ما تكون بها القصد ولكنها فعلا تحضر بساعات الموت وتكون منجية من مسألة مكيدة إبليس في محاولة حرف الإنسان عند الموت؟
أهم مسألة تنقذ من العديلة من محاولات إبليس هي أن يكون الإنسان مستحضرا لأصول دينه مع أدلته وبراهينه، يعني مركز عقائديا. للأسف نحن في كثير من شبابنا وكثير من الرجال والنساء ما عندهم تركيز عقائدي وما بيفتشوا على الدروس والمحاضرات وعلى المطالعة، يركزوا جو مطالعتهم على الأقل أنه يركزوا ثقافتهم، لأنه هاي الثقافة نحن ما من نقرأ ونطالع وندقق حتى نصير نخبة بالدنيا، احنا مؤمنين بآخرة. خاصة إذا واحد فكر إنه عند الموت في قصة عديلة، يعني هذا لازم يركز حاله. يعني مرة كنت عم بعطي محاضرة صار في نقاش مع شخص عم يحكي بأجواء كتير بعيدة عن الأجواء العملية كان ومش فهمها منيح، فآخر شيء قلت له بدي وقف بدي أسألكم سؤال، مين فيكم بيثبت لي إنه القرآن الكريم هو كلمة الله بالأدلة؟ وأنا نحن كتير أدلة. أنا تفاجأت إن قسم منهم لقاعدين مش قادرين يعرضوا الأدلة على أن القرآن هو كلمة الله. طيب هذا إنسان، هذا إنسان لما يكون مثلا مسلم يتمسك بالقرآن عنه كتاب الله سبحانه وتعالى، طيب هون بهالحالة هاي هو مش مركز عقائديا إذا واحد بده يشكك له بمعتقداته. فأول شغلة مفروض أنه يكون مركز عقائديا. وأنا بعتقد أنه الانحراف الموجود ببعض الجيل الموجود أساسه عمدته هو عدم فهم الدين بشكل دقيق.
نعم.
عدم فهم العقيدة وفهم الدين، حتى يمكن عنده جو تغافل انه يروح يطالع ويفهم ويتثقف. هذا مثل ما بيقولوا بالمثل وهب الأمير ما لا يملك، انه هو الواحد انسان منحرف لما تشوفه بحالة انحراف.
يعني انا هون شيخ مش بدي اقطعكم مش لحتى فوت كثير الموضوع، بس كما هلا انه انتم عم تفضلوا وتحكوا عم يكون في نوع من تحميل المسؤولية لهالجيل، يمكن اذا استطلعنا اراء هالناس كمان قد يكونوا حملوا مسؤولية لناس اخرين. يعني ما بعرف،
لا هي اذا واحد بده يفكر بالاسلام بحمل المسؤولية لاكثر من طرف. اول طرف بيحمل المسؤولية هو نفس الانسان اللي هو بده يواجه المشكلة.
صحيح،
هو بشكل أساسي عليه. تاني طرف هو الإنسان اللي عم بيشوفه منحرف وما بيحاول إنه يحوله من حالة الانحراف.
هون دور الأمر بالمعروف،
هون دور الأمر بالمعروف على المنكر. تنيناتهم بيتحملوا مسؤولية، هو بيتحمل مسؤولية نفسه وهذاك بيتحمل مسؤوليته، اثنان يعني. فلذلك إذا واحد ما في يقول إنه أنا بحط اللوم على فلان بدون ما يحط اللوم على نفسه.
صح.
بالنهاية اثنان بيتحملوا. فعم قول إنه بالنسبة للجيل لو بيفهم شو الدين ما بينحرف، يعني يهب الدين لأنه لا يفهم الدين، ولا الدين هو ما يؤمن للإنسان حياته الدنيا بشكل راقي جدا ويؤمن له الآخرة.
نعم.
مش أجواء يعني على شيء على حساب شيء، اعمل دنياك كأنك تعيش فيها أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت فيها غدا، تموت غدا. اللي بدي أقوله أنه بالنسبة لأول شغلة بتنقذ من العديل هي استحضار العقائد بشكل دقيق جدا. اثنان، في جو عملي له أثر بعدم العديلة هو تأدية الصلاة في وقتها، في روايات
او مقصود اول وقتها، يعني
مقصود اول وقت.
نعم.
في روايات نحن عنا انه ملك الموت بيتحدث انه ليس في شرقها شرق الارض ولا في غربها اهل بيت مدر ولا وبر الا وانا اتصفحهم في كل يوم. هاي الروايه النبي صلى الله عليه وسلم بيتصفحهم. طيب هي وما من دار من ديار الدنيا، رواية تانية.
نعم.
انه الا ادخل عن كل يوم فاذا رايت اهل الميت يبكون ميتهم اقول لهم ان لي بكم عوده وعوده حتى لا يبقى احد منكم في تصفح.
نعم.
النبي صلى الله عليه واله بروايه بيقول انما يتصفحهم في مواقيت الصلاه، بميقات الصلاه لما يكون وقت الصلاه. فان كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه. مين لقنه؟ ملك الموت. تصور ملك الموت بيصير يتدخل،
يعني صاحب في مواجهة إبليس كبيرة بهذا الموقف،
مواجهة إبليس بيصير ملك الموت إذا كان محافظ على وقت الصلاة بيشهد فبيساعده. ما هذا بيعرفه أن هذا بيحافظ على وقت الصلاة. إذا كان بيحافظ على وقت الصلاة لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونحى عنه ملك الموت إبليس. تصور ملك الموت بيصير لصالح. يعني هو ساعتها كنا قبل شوية عم نحكي إنه في ناس عم بيلقنوش هذا.
ملك صار ملك الموت.
في ملك الموت إذا كان عم بيراقب.
فقط إذا بيواظب على الصلاة.
هذا بيواظب على الصلاة. هذه مرة بالمسجد عنا.
زي ما في المساجد.
يعني. مساجد المسجد عنا أكثر من واحد بيقول لي إنه شيخ ليش ما بتأخر شوي الصلاة عبنا ما يجوا. تقول ليش نحنا مدة الصلاة تنطرنا؟ ليش ما نحنا ننطر الصلاة؟
نعم.
يعني كأنه واحد بيفكر إنه خلي الصلاة تنطرنا. مع إنه واحد هو لازم ينطر الصلاة. رحنا يا بلال. ما كان يجي وقت الوقت الدائي للصلاة. هذا بالنسبة للشيء الثاني اللي بينقذ من العديلة. الشيء الثالث اللي وارد بالروايات هو المواظبة على تسبيح الزهراء عليه السلام.
سلام الله عليه.
نحن نعم مستحب.
كان بيانه لو سمحت.
مستحب بعد كل صلاة أنه شخص يسبح تسبيحة الزهراء التي هي الله أكبر 34 مرة، الحمد لله 33 مرة، سبحان الله 33 مرة، هي 100 يعني بصيروا.
حضرت السبحة بتساعد
السبحة بالعدنة. السبحة عملوها بطريقة أنه 33 ب33 ب33 مع الشهدان حتى تتلائم مع العد 100. هذه التسبيحة ورد أنه النبي صلى الله عليه وآله هو الذي علمها للسيدة الزهراء وشدد على الإتيان بها. وورد في الروايات أنه يستحب بعد كل صلاة أن يسبح الإنسان تسبيحة الزهراء. المسألة الرابعة والأخيرة بولا على الوقت أنه في مسألة بتساعد على عدم العديلة وعدمها بسبب العديلة، هي مسألة شرب الخمر والنميمة والحسد. شرب الخمر هو اللي عمل، والنميمة عمل، والحسد عمل. بس كنت عم بذكر قبل شوي أنه العمل قد يؤدي إلى تشكيك معتقدي. فورد في ورد أنه في أحد الأشخاص كان عند رأسه وقت الاحتضار أحد طلابه، فحين الاحتضار قال له الحاضر، قال له قل لا إله إلا الله، فقال المحتضر لا أقولها لأني أكرهها، ومات.
سبحان الله.
أتعجب، فبالمنام شافه بيقول له ليش أنت قلت لي أنه أني أكره لا إله إلا الله؟ فقال له في عندي ثلاث مشاكل هي اللي سببت عدم لفظي وكرهي لا إله إلا الله. الأول أني كنت نماما، هذا اللي بينقل الحديث من شخص لآخر. الثاني كنت حسودا، والثالث كنت أشرب الخمر بسبب مرض كان فيا، وقد أوصاني الطبيب بشرب قدح من الخمر في كل عام. فبسبب قدح من الخمر في كل عام منلاحظ أنه سببت له هذه الأمور العديلة عند الموت.
طبعا حتى لا يفهم أنه هذا الاستدلال من الموضوع كان من خلال قصة ومنام، هي وجه تأكيد لروايات بهذا المجال.
هذا الموضوع نحن عنا جو عام، قاعدة عامة أنه يفهم من الروايات أن العمل قد يؤثر في أجواء المعتقد. هلأ بجو الخمر، شرب الخمر والنميمة والحسد، يمكن واحد ما يلاقي، قد ما يلاقي روايات بتنص على أن هذه الأشياء تؤدي إلى العديلة، ولكن عندنا نحن جو عام نفهمه أنه العمل المحرم قد يؤدي إلى التشكيك. فهي القصة اللي ذكرتها ما ذكرتها بجو استدلالي، لأن إحنا بالنهاية ما في واحد يعول على منام،
هو هيك حتى لا يشكل
طبعاً
يعني
لا ما في واحد يعول على منام، بس هل جوه بيخوف عمول يعني تسبب واحد يعني إنه لأنه هاي محرمات يعني ثابتة بالشريعة، إنه شرب الخمر محرم والنميمة محرم والحسد محرم، بل من الكبائر تتتن. إذا ثابتة إنه من الكبائر تتتن، في بعض الكلام إنه هذه الأشياء قد تؤدي إلى العديلة، فجو بيخوف كثير وبيشدد إنه إنسان ينتهي عنهم بشكل أكبر.
طيب في الختام فضلت الشيخ أكرم بركات أشكركم جدا على هذا اللقاء القيم وال فيه كثير من العبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد جميعا منها، حتى نلتقي إن شاء الله تعالى في لقاء آخر من لقاءات منازل الآخرة. السلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته.